أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أسعد الله أيامكم وتقبل أعمالكم وبارك فيكم ولكم بأيام ميلاد سيدنا ومولانا بقية الله الأعظم صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه وجعلنا وإياكم من أنصاره وأعوانه ومقوية سلطانه. أود الحديث معكم حول أمر هام في الشأن المهدوي، وهو ضرورة الرجوع للمتخصص في القضية المهدوية. القضية المهدوية من القضايا الدينية التي ولله الحمد توجد فيها غزارة في الأدلة لا توجد في غيرها من الأمور المشابهة لها، فقد ورد عن رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وعن أهل بيته الأطهار آلاف الروايات في الشأن المهدوي. وعندما أقول آلاف ليس الأمر للمبالغة، وإنما هو على نحو الحقيقة. بعض العلماء يرى أن القضية المهدوية فيها ما يقارب 7000 رواية، وأقل التقادير أنه توجد آلاف، أكثر من 3000 رواية موجودة حتما في الشأن المهدوي. بالتالي غزارة كبيرة في الروايات، وهذه الروايات بطبيعتها كغيرها من الروايات في الفروع الفقهية والقضايا العقائدية الأخرى، فيها عام وفيها خاص، فيها مطلق وفيها مقيد، فيها محكم وفيها متشابه، فيها ناسخ وفيها منسوخ. فالحديث كالقرآن من هذه الجهة، كما أن في القرآن عام وخاص، محكم ومتشابه، كذلك في الروايات. وقد نص أهل البيت عليهم السلام على ذلك، أن في رواياتهم المحكم والمتشابه. وبالتالي الإنسان المؤمن الذي يود الإطلاع على القضية المهدوية لا يمكنه أن يسبح في بحر روايات القضية المهدوية دون الرجوع إلى المتخصص، كما هو الأمر بالنسبة إلى الحلال والحرام، كما هو الأمر بالنسبة إلى بقية القضايا. الإنسان عندما يريد أن يقف على قضية معينة لا بد أن يرجع للمتخصص، والمتخصص أيها الأحبة ليس هو المهتم في الشأن المهدوي والمطلع وله ثقافة في القضية المهدوية، طالع بعض الكتب، كتب بعض الوريقات في الشأن المهدوي أصبح متخصصا. كلا، الأمر ليس كذلك. المتخصص، راجعوا بعض كلمات اللغة، المتخصص هو الذي قصر نظره على الفرع الفلاني وجعل همه وشغله في هذا الأمر، تخصص في هذا الأمر. يعني متخصص في الطب شغله، دراسته، همه، تفكيره هو الطب. متخصص في الفقه شغله الفقه. المتخصص في القضية المهدوية لابد أن يكون شغله في القضية المهدوية، وأن تكون الأدوات عنده مكتملة. هناك أدوات معرفية يمكن من خلالها أن يحل التعارض بين الروايات، إذا كانت الروايات متعارضة متنافية، هذه تقول كذا، هذه تقول كذا، هذه تقول يجري البداء في علامات ظهور الإمام، هذه تقول لا يجري البداء، كيف نجمع بين هذه الروايات؟ لابد من إنسان عنده قواعد الجمع العرفي ويمكن أن يجمع بين الروايات، لابد أن يكون متخصصا، إما أن يكون مجتهدا فقيها بالمعنى الحوزوي اللي نعبر عنه، فهذا بلا شك يكون قادرا على الغوص في بحار الروايات المهدوية بعد أن يطلع على بقية الحيثيات. يعني تكتمل عنده الأدوات العلمية التخصصية ثم الشأن الخاص في الفرع المهدوي وفي القضية المهدوية. وإما أن يكون الإنسان يستقي من المتخصصين، يأخذ من المتخصصين، كحالي وأمثالي من خدامكم من أهل العلم. إحنا مو متخصصين في القضية المهدوية، لكن نأخذ من المتخصصين، من أساتذتنا، من الفقهاء، من العلماء، من المأمونين، ثم نبين للناس ما يمكن أن يبين في القضية المهدوية. وأما أن الإنسان مجرد أن يسمع أحد يتحدث في القضية المهدوية يركض خلفه ويستمع له ويطالع له وينشر في مقاطعه ويروج له، فهذا كالظمآن الذي يريد أن يرتوي من السراب، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. وهذا الإنسان الذي يسير بهذه الطريقة يسير على غير هدى، في الروايات الشريفة لا تزيده سرعة السير إلا بعدا. إذن فالقضية المهدوية ولله الحمد فيها غزارة في الروايات، وهذه الغزارة نعمة من النعم الإلهية، بحيث أصل الاعتقاد بالإمام المهدي أمر متواتر بأعلى درجات التواتر، تواتر القضية المهدوية بأعلى مراتب التواتر. فالعقيدة بما هي عقيدة، الأمر الواجب من القضية المهدوية، هذا أمر ثابت بالبرهان القطعي الذي لا يقبل النقاش ولا الشك عند المسلمين قاطبة، عند جميع المسلمين، ليس عند الشيعة فحسب، بل عند الشيعة وعند المخالفين لهم من المذاهب الأخرى. فأصل الاعتقاد بعد لا يقول الإنسان هذه قضية كيف أنا أكون لابد أن، أصل الاعتقاد أمر ثابت، بمجرد أن الإنسان يراجع قليلا يثبت عنده الأمر بأعلى مراتب العلم والتواتر. يبقى التفاصيل، الأمور الفرعية، علامات الظهور مثلا، وظيفتنا في زمان الغيبة مثلا، باقي الأمور التي الإنسان لابد أن يسعى للاطلاع عليها ومعرفتها في الشأن المهدوي، في تفاصيل ولادة الإمام سلام الله عليه، في عمر الإمام سلام الله عليه، في حياة الإمام، في ما ورد عنه، في ما ينبغي لنا في عصر الغيبة، وبقية الأمور والتفاصيل، هذه بأجمعها لابد أن تؤخذ من المتخصص. هذه القضية لابد أن تنتشر بين المؤمنين، كون تصير قضية بحيث الجميع عندما أريد أن أنشر، هل هذا الإنسان من المتخصصين أو يستقي من المتخصصين، أعرف أنه درس دراسة علمية متقنة في الحوزات العلمية العريقة، بحيث يصير مأمون عند أساتذة معروفين، ناس محترمين يركن إليهم. أما إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك، وفقه الله، ولكن لا يمكن أن أعتمد عليه، لأنه قد يأتي لي بشيء يضرني ولا ينفعني. وهذا الأمر غير خاص في القضية المهدوية، وإنما هو أمر سيال في جميع القضايا الدينية. هذه قضية مهمة في جميع القضايا الدينية، لابد الإنسان يلتفت إلى أنه لا يمكن أن يرجع لكل أحد. المسألة الفقهية ما ممكن أن أخذها من كل أحد، شفته بالفيسبوك، بالتليجرام، ببقية الأماكن، هو قال هاي المسألة، تحدث لي عن أحكام الصوم، تحدث لي عن الصلاة، هو فلان قال، من هو فلان؟ هل هو دقيق؟ هل درس الفقه بشكل صحيح؟ هل تعلم عند أساتذة محترمين ماهرين في فن الفقه أو لا؟ قضية مهمة. وهكذا في تفاصيل القضايا الاعتقادية، وهكذا في تفاصيل القضايا المعرفية، وهكذا في القضية المهدوية. على أن القضية المهدوية أخطر بكثير من كثير من التفاصيل الدينية الأخرى. لماذا؟ لأن القضية المهدوية فيها أبعاد متعددة، فيها بعد يرجع إلى البعد المعنوي النفسي الذي هي تأثر على الناس وعلى حشد طاقات الناس وعلى توجيه الناس باتجاه معين. فقد البعض يأتي يستغل القضية المهدوية لترويج فكرة معينة، ومن هنا كثر المدعون وكثر الكذابون في هذا الوادي. هذا يقول أنا ابن الإمام، ذاك يقول أنا سفير الإمام، هذا يقول أنا أجلس مع الإمام، هذا يقول أنا أتحدث مع الإمام، هذا يقول أنا باب للإمام، وهكذا. لما أكو حالة من الحماس، الانشداد للإمام، الناس تحب الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهو أهل لذلك، ومن غيره يستحق الحب؟ الحب لله ولرسوله وللأئمة الطاهرين عليهم السلام والصديقة الزهراء، هؤلاء هم الذين يستحقون الحب، لهم التولي والتبري من أعدائهم. لكن بعض الناس يحاولون أن يستغلون المؤمنين اللي فطرتهم سليمة، يحبون الإمام وينفذون إليهم، يدخلون إليهم من هذا الباب، فيستغلون عاطفتهم من أجل ترويج مشاريعهم، من أجل ترويج أفكارهم الضالة والمنحرفة. فلا ينبغي أن يتساهل الإنسان يقول هذه قضية مهدوية، لماذا لا تترك الناس تستمع لكل أحد يتحدث في الإمام، هو يربط الناس بالإمام أو لا يربط الناس بالإمام؟ يا أخي نعم يربطهم بالإمام، لكنه يريد أن يصل إلى مآربه، يريد أن يروج أفكاره. من أين جاءتنا هذه الحركات المنحرفة الكثيرة؟ من أين جاءت؟ استغلالا لعواطف بعض المؤمنين البسطاء. فهذا أمر لا يمكن السكوت عنه ولا يمكن التهاون فيه، بل لا بد أن يكون المؤمن على يقظة، وأن يكون المؤمن حذرا ومنتبها لنفسه، وأن يحسب خطواته في هذا السبيل وفي هذا الطريق، لأنه في منزلق خطير. ممكن من خلال حبك للإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف يدخل بعض الناس من أجل مشاريع معينة باطلة، بل بعضها مشاريع مناهضة للدين ومضادة للدين تماما ولدين الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. شاب مؤمن طيب، ورأينا بعض الناس هناك نماذج حية قد لا يناسب أن تذكر، لكن أنتم ألباب عقلاء تعلمون ذلك. بعض الناس كانوا يجلسون في مجلس ندبة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف يبكون على الإمام، وهذا أمر حسن جدا، ونحن نشجع المؤمنين على ذلك ونتمنى أن نتشرف بخدمتهم في تلك المجالس، فهو الذي يستحق الندبة صلوات الله وسلامه عليه عجل الله تعالى فرجه الشريف. لكن حذاري حذاري أن تستغل العاطفة، حذاري حذاري أن تكون مطية لمشروع معين. نحن في زمان الفتن، كن في الفتنة كابن اللبون. ابن اللبون ما هي خصوصيته كما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام؟ لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. بعد صغير لا يمكن أن يستفاد منه لأن يمتطى للوصول إلى المآرب، ولا يمكن أن يتغذى عليه. أنت في الفتنة هم أيضا كذلك. الحمد لله عندنا مصادر مهمة في القضية. تقول الآن سيدنا أنت تحدثت، لابد الحل ما هو؟ الحل المتخصص، الحل المصادر الأصلية، كتب الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه. الشيخ الصدوق من مشايخنا الأجلاء في هذه الطائفة، توفي سنة 381 للهجرة رضوان الله تعالى عليه، وولد بدعاء الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، وكتب بعض الكتب نتيجة لأمر الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. عنده كتب مهمة في القضية المهدوية، كمال الدين وتمام النعمة كتاب مهم مطبوع مؤخرا في مجلدين، مهم ضروري، كله في الروايات. الروايات التي تشتبه عليك لا تعرف تأويلها، لا تعرف مخرجا لها، ارجع فيها لأهل العلم. وإياك إياك أن تكذب الروايات من تلقاء نفسك، لأن الرواية لا تتلائم مع ما تعرفه، مع أعرافك، مع تقاليدك، حذاري من ذلك. بل ترد علمها إلى أهلها، ترجع للمتخصص، إذا حصلت على جواب بها ونعمت، إذا ما حصلت على جواب ترد علمها إلى أهلها، لا تكذب بالروايات، فلعلها صادقة فتكذب الله ورسوله. بل ورد في بعض الروايات أنك إذا كذبت بعض الروايات الصادرة عنهم كذبت الله من فوق عرشه. قضية خطرة. إذن كتب الشيخ الصدوق رضوان الله عليه، كتب الشيخ الطوسي، الغيبة للشيخ الطوسي، للنعماني، بقية علمائنا الأوائل، الروايات الواردة في الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشيخ في بحار الأنوار، الإنسان يقرأ يطالع، والقضايا المشكلة يرجع فيها للمتخصصين، كبقية المسائل الدينية، كبقية القضايا الدينية. أما أن الإنسان يريد الأمور الملفتة للنظر الغريبة فهذه قضية خطرة. إذن فالقضية المهدوية تختلف عن باقي القضايا من جهة ما تعطي للإنسان من زخم معنوي كبير، ومن جهة المستقبل الذي ينتظره العالم بأسره. فالقضية المهدوية تتحكم بمستقبل العالم، فمن الطبيعي أن يهتم الجميع بالقضية المهدوية، المحب والمبغض، القريب والبعيد، المتخصص وغير المتخصص، صاحب النية السليمة وغير السليمة، الجميع يحاولون أن يردوا وأن يدخلوا هذا الباب، ولكن من الذي يمكننا أن نعتمد عليه؟ نعتمد على المتخصص. هذه قضية لا بد أن تكون واضحة، ولا بد أن ترسخ في أذهان إخواننا المؤمنين وأخواتنا أعزهم الله، ولا بد أن ينهلوا من المنبع الصافي وأن لا يأخذوا من كل أحد. نحن لا نريد أن نمنع من الإطلاع على المعارف المهدوية، كلا وحاشا، بل نشجع على ذلك ونؤكد على ذلك، ولكن ندعو إلى التثبت والتريث وعدم الاستعجال في القضايا، وعدم الترويج لأي فكرة، وعدم الترويج لأي شخص بعنوان كونه متخصصا في القضية المهدوية ما لم يعرف أنه من أهل التخصص حقا. هذا كل الذي نريده. فإذا كان الإنسان بمأمن واتبع المتخصصين، أو كان هو من المتخصصين، ولله الحمد، الحمد لله، نحن على بر الأمان، الحمد لله، على الجادة السليمة إن شاء الله. هذا الإنسان ينفع وينتفع وينفع الآخرين. أما كما قلت بخدمتكم، الإنسان غير المتخصص والذي يأخذ أيضا من غير المتخصص، هذا يعتمد على بيت كبيت العنكبوت، بل أوهن من بيت العنكبوت. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم مع الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يبارك لنا ولكم، وأن يجمعنا وإياكم بصاحب العصر والزمان. ودائما نكرر الدعاء للإمام، لا سيما في هذه الأيام، أيام الإمام، دعاء الفرج أكثر من أن تقول كما ورد في الكافي وفي بعض الروايات في ليلة القدر وفي غيرها، ليس فقط في ليلة القدر، وفي غيرها من الأيام والليالي من دعاء الفرج. ونحن ندعو لإمام زماننا، ونأمل من المؤمنين أيضا أن يدعوا لإمام زمانهم في صلواتهم، في خلواتهم، في أماكن دعواتهم. فلندعو جميعا لإمام زماننا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعل قلبه المقدس راضيا عنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وتقبل منا هذا القليل، واعف عنا الكثير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.